إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في التعليق على حلية طالب العلم الشيخ بكر بن زيد أبو زيد رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ما للمعيل وللعوالي، إنما يسعى إليهن الفريد الفارد.
الشيخ رحمه الله تعالى، كنا فيما سبق مع الموضوع الذي عنون له رحمه الله تعالى بعنوان المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك، وكان يتحدث عن أهمية الوقت بالنسبة للمسلم عموما وبالنسبة لطالب العلم خصوصا، ومن ضمن ما ذكر الاستشهاد بهذا البيت: ما للمعيل وللعوالي، إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. وقد نقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، وفي لفظ قبل أن تسودوا، لأن الإنسان إذا ساد في قومه كثرت المشاغل وكثرت أفكاره وتفرقت وتمزقت عزائمه، فقد يعزم على شيء فإذا حاجة تنزل به أشد إلحاحا مما عزم عليه. ولذا الذي ينبغي للطالب طالب العلم أن يجتهد ما دام في زمن إمهال، ولينتج عملا مبنيا على علمه الذي تعمل، ويبحث ويجعل الكتاب صديقا له. فإذا عود نفسه على الجد والاجتهاد صار ذلك طبيعة له، حتى يستنكر من نفسه إذا تخلى عن ذلك ولو في يوم واحد. فهذه من الهمم العالية التي ينبغي أن تكون دائما عند طالب العلم، طالما أنه في شرخ الشباب ومقتبل العمر الذي هو معدن العافية فيغتنمه. ومقصود المصنف: ما للمعيل وللعوالي، إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. المعيل يعني كثرة العيال، إذا كثروا العيال ينشغل بهم الإنسان، فلذلك قال: ما للمعيل وللعوالي. العوالي يعني المنازل العالية، المنازل العالية. ولذلك قال: إنما يسعى إليهن الفريد الفارد، الفارد المتفرد يعني. لكن إذا كثرت العيال والمسؤوليات وكثرت المشاغل فإنها تلهي الإنسان عن أمور كان يود أن يفعلها، وطاقة الإنسان محدودة، فما دام متفرغا فليكن متفردا للعلم. وليس مقصود المصنف من هذا الكلام أنه يريد ألا نطلب العيالة والنكاح، بل إن النكاح قد يكون سببا من أسباب الراحة إذا وفق الإنسان فيه ويسرت له امرأة صالحة، وإنما مقصوده عدم تضييع الوقت. نعم.
وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي، قصير الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي.
نعم، يقول: إياك وتأمير التسويف على نفسك. التسويف هو التأخير والمدافعة، يقول: سوف أؤجل الأمر، سوف أفعله مستقبلا. ويطلق التسويف على الأماني، يقال: فلان يقتات التسويف، أي يعيش بالأماني. ولذلك قال الكوميت: وكان السوق للفتيان قوتا تعيش به وهنئة القلوب. والتمني حديث النفس بما يكون مستقبلا، وهو لا يريد من طالب العلم أن يشغل نفسه بالتسويف أو بالتمني، وإنما يكون جادا مجتهدا. والتسويف والتمني داءان خطيران تفسدان القلب والوقت ويعرجان بالمرء إلى عالم الخيال. أما التسويف فصفة بليد الحس عديم المبالاة، كلما همت نفسه بخير عاجلها بسوف، سوف أعمل سوف سوف، بدلا أن يسارع إلى الخير وسأعمل حتى يفجأه الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. فعلى طالب العلم أن يتنزه عن هذه المنقصة اللي هي التسويف، وأن يبادر بالأعمال عملا بقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا، إذا فرغت من كذا سوف أعمل، أو إذا تقاعدت فسيكون عندي وقتا للعمل وهكذا. قال بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني في شعره حتى حنتني حانيات الدهر حتى كأني أخاتل كأني خاتل أدنو لصيد، يعني الذي يصيد الصيد يمشي رويدا يختل الصيد يعني بكيف بحيث أن الصيد لا ينتبه له. فهذا تشبيه عجيب، يقول حانتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيد، والختل هو الذي يدنو للصيد يمشي ببطء ويصخر يهصر ظهره كأنه راكع يمشي رويدا رويدا لكي لا ينتبه له الصيد، يخشى أن يشعر به الطير مثلا فيطير هذا الطير. ولذلك قال قصير الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيد، يعني الذي يراني يحسب أنني مقيد بقيد ولست مقيدا، لأن هذا يعني مع مرور الوقت ومع كبر السن سيكون الإنسان على هذا الحال إن سلم من يعني الوفاة قبل ذلك، فيكون مصيره إلى أن يعتل ويمرض وتضعف قواه. كما قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. نعم.
وقال أسامة بن منقذ مع الثمانين عاث الضعف في جسدي وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي، فاعجب لي ضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد، فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد.
نعم، هذه كلها أبيات حكمة ذكرها الشيخ ونقلها هنا للاعتبار بها والاستفادة منها. لذلك قال مع الثمانين عاث، عاث يعني انتشر وشاع، عاث الضعف في جسدي وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، رجل ما تحمله ويد صارت مضطربة. إذا كتبت فخطي خط مضطرب، إذا كتب ما يستطيع حمل القلم فتضطرب يده كخط مرتعش الكفين مرتعد، فأعجب لضعف بضعف يدي عن حملها قلما من بعد حطم القتال في لبة الأسد، يعني كان يحمل السهم فيضربه في لبة الأسد والآن القلم ضعيف هذا الصغير ما يستطيع يحمله. فلذلك قال فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. نعم.
فإن أعملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم.
نعم، إن عملت بالبدار والمبادرة والمسارعة إلى الخيرات، ومن أهم الخيرات العلم النافع، فإن هذا يحمل على كبر الهمة في العلم. نعم.
إجمام النفس
نعم، هذا موضوع جديد يطرقه المصنف رحمه الله تعالى، عنوان له بإجمام النفس، أي إعطاؤها شيئا من الراحة، أن يعطي نفسه شيئا من الراحة. نعم.
خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة.
يقول خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. وما يريد منك أن تنقطع عن الكتاب أصلا، لكن إذا مللت من تعلم فن من الفنون ورأيت نفسك كأنها ملت، إذن انتقل إلى كتاب آخر ينفعك، وليكن من الكتب العامة يعني التي يستفاد منها زيادة الثقافة والمعرفة، لأن قراءة مثل هذه الكتب تفيد في طلاقة اللسان وفي البلاغة وفي نحوها، وأيضا لست مطالب فيها بأن تحفظ هذه الأشياء أو تشغل ذهنك أكثر بها، إنما المقصود بها الاستفادة منها، وفي نفس الوقت يحصل إجماما للنفس. ولذلك قال فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة. نعم.
وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان.
نعم، قال في المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال فأجموا عن هذه القلوب، يعني روحوا عن هذه القلوب، وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. فإجمام النفس وإعطاء النفس شيئا من الراحة حتى تنشط في المستقبل، هذا من الأمور المشروعة التي دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، أي زوارك، فأعطي كل ذي حق حقا. فهذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الحقيقي الذي تطمئن إليه النفس، الذي تطمئن إليه النفس. يقول المصنف
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر من إجمام النفوس بعض الأوقات، من ثقل العبادة كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
نعم، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، لأن أوقات منهي عن التطوع فيها، يقول بل في النهي عنه يعني عن التطوع في أوقات النهي مصالح أخر من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، هذا إذا كان ينام على نية أن ينشط ويعمل الصالحات، فهنا يحتسب نومته وقومته، لأن القوم في العمل الصالح والنوم يستريح من أجل أن يعود فيعمل عملا صالحا. لكن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو بعض الحكمة، وإنما الحكمة يعني في النهي عن هذه الأوقات جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس إذا طلعت فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، كذلك إذا غربت يسجدون لها، فهم يسجدون لها استقبالا ويسجدون لها وداعا. فهذه الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. فالذي ذكره الشيخ الإسلام هو بعض الحكمة وليس كل الحكمة. نعم.
وقال بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة عنه ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم.
نعم.
ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا.
نعم، هو ذكر هذه العطل الأسبوعية التي يعني يستجم بها الإنسان ليعود إلى عمله قويا. نعم،
ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لسحنون، والرسالة المفصلة للقابسي، والشقائق النعمانية، وعنه في أبجد العلوم، وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور، وفتاوى رشيد رضا، ومعجم البلدان، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
يعني أن هذه الكتب تذكر ما كان يعني يكون من قبيل طلب الراحة في بعض الأوقات إذا احتيج إليها، وأن الناس اعتادوا إلى مثل ذلك. نعم،
قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم.
نعم، يقول قراءة التصحيح والضبط، احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن، يعني متقن للفن الذي تريد أن تصححه وأن تضبطه، لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم. وهذا من أهم الفقرات التي تتعلق بإتقان العلم وضبطه وترسيخه في القلب، لأن ذلك هو العلم، ولا بد أن يكون العلم على شيخ متقن. لا بد، ذكرنا سابقا أدوات العلم وهي إيش؟ صالح، أدوات العلم أو آلات العلم، الشيخ الأربعة، الشيخ المتقن
فتح
لفنه، والكتاب
الصحيح،
الكتاب الصحيح، والطالب إيش؟ ذو عقلية راجحة،
ومداومة وإلحاح،
ويكثر من الإلحاح، شيخ فتاح وكتب صحاح وعقل الرجاح ومداومة وإلحاح، هذه الأربع هي آلات العلم. نعم، قال وإذا استقرأت
تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم، تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن.
نعم، يقول وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم، تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس العلم أو قراءة ضبط على شيخ متقن، تجده يجلس عند شيخ متقن لهذا الفن فيضبط عليه قراءة الكتاب حتى ولو كان الكتاب طويلا.
فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات.
نعم، يقول فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب الفتح قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات. كم ساعة يعني؟ 100 ساعة. 100 ساعة أنها صحيح البخاري،
وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو 2 يوم وشيء من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة سنة 13.
نعم، وفي صحيح مسلم في 4 مجالس في نحو 2 وشيء من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك يوم عرفة. صحيح البخاري كم عدد حديثه بالمعلقات؟ 7397 حديث، لكن الخالص بلا تكرار 2602، لكن إذا أضفت المتون المعلقة والمرفوعة نعم يرتقي ذلك إلى كم؟
4000،
يصل 9000. نعم، بالمكرر وبالموقوف المهم أنه ما شاء الله يعني في 10 مجالس يعني جرد صحيح البخاري، وفي مجلسين يعني جرد صحيح مسلم. نعم.
وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. وشيخه الفيروز بادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل قراءة ضبط في 3 أيام. وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها. وانظر في السير للذهبي وطبقات الشافعية للسبكي والجواهر والدرر للسخاوي وفتح المغيث وشذرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس للكتاني وتاج العروس، فلا تنس حظك من هذا.
فكانوا يعني يشحون بوقتهم حتى الواحد منهم هو نائم ويفكر، كما نقل البخاري أنه ينام فيستذكر أشياء فيقوم تأتيه بعض الفكرة فيشعل السراج، السراج يحتاج الوقت ثم يكتب ثم يعود ينام فيتأتي فكرة في ذهنه فيعود ويشعل السراج لكي يكتب هذه الأشياء لا تفوت، لأنك أحيانا عندما تريد أن تنام تأتيك أفكار تتعلق بدروس أنت درستها أو قرأتها فتجد أسئلة تحتاج إلى إجابة، مثل هذه لا تفوتها، قم واكتب هذه الأسئلة أو الأفكار الطيبة التي وجدتها من خلال تأملك وتفكيرك في حديث أو في آية أو في أمر قرأته، فدون هذه الأشياء لتستذكرها فيما بعد، تراجعها في كتب أهل العلم، هل هذه المعاني محمودة أو ليست محمودة، هل هي شيء جديد يمكن أن يضاف إلى ما سبق، وهكذا. فكان من حرصهم على الوقت حتى وقت راحتهم يشغلون أفكارهم وتفكرهم بما يعود عليهم بالعلم النافع الذي ينفعون به الأمة. نعم.
جرد المطولات. الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة في مضان الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوته شيء عند المعاودة، لا سيما مع طول الزمن.
نعم، هو ذكر هنا الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك، أن عندما تأتي كتابا كبيرا مثل الفتح الباري مثلا وتريد أن تجرده فهذا يحتاج همة عالية منك ونهم في القراءة وسرعة أيضا في القراءة حتى تنهي هذا الكتاب. أنت عند قراءتك لمثل هذه الكتب الطويلة ستجد فوائد جمة قد لا تجدها في مضانها، ستعثر عليها أثناء قراءتك، فمن هنا تسجل هذه الأشياء المهمة لعلك ترجع إليها يعني. ولذلك كان بعض أهل العلم إذا اشترى كتبا من المكتبة ما يدخلها المكتبة، لأنه إذا أدخلها المكتبة معناته أبقاها هناك ستبقى دهرا، لكن يقرأ أكبر قدر ممكن في ذلك ولو مكث يوم أو يومين أو 3 ليعرف يعني أسلوب صاحب الكتاب ومصطلح صاحب الكتاب وما الذي يحتويه هذا الكتاب، فيكون أخذ يعني تصورا ولو جزئيا أو مبدئيا عن الكتاب قبل أن يدخله الرف، لأنه إذا أدخله الرف قد لا يعود إليه إلا بعد طول وقت وقد لا يعود إليه ثانية. فهو يذكر أن جرد المطولات يعني فيه فوائد عظيمة، ذكر منها توسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد التي يجدها في الكتاب الذي يجرده والخبرة من مضان الأبحاث والمسائل، لأنه قد يجد بعض الأبحاث في غير مضانها، يجدها في غير مضانها، فهذه جديرة مثلا بأن يسجل هذا الأمر أنه في الكتاب الفلاني المسائل الفلانية تحت باب كذا، لأنه قد تبحث عنها ثانية فلا تجدها في مضانها، فهذه من الفوائد. لكن هذه إنما ينصح بها الطلاب أو طلبة العلم الذين لهم باع في طلب العلم ولهم شيء من الرسوخ فيه والاطلاع عليه. أما إذا كان الشخص مبتدئا فكيف يجرد المطولات؟ قد يهلك، يعني يرى أشياء ما يستوعبها أو يفهمها على غير حقيقتها إذا ما تقدم بفهم لمثل هذه الأمور. مثل البحر، شخص ما يعرف السباحة وتقول له ادخل البحر، ما عليك البحر واسع ده، يمكن يغرق بسرعة. فكذلك هذه المطولات إذا كان ما عنده يعني دراسة سابقة أو معرفة بالشيء الذي يريد أن يقرأه، وعلى الأقل الفن الذي يريد أن يجرد المطول فيه، فإنه قد يكون يعني غير جيد بالنسبة له. إذن فلا بد من التفصيل بالنسبة لجرد المطولات. إذا كان الإنسان ذا معرفة ودراية بكتب أهل العلم وطرائقهم فلا بأس أن يفعل، لكن إذا كان مبتدئ مثلا مبتدئ بالفقه وتقول له مثلا عليك بالمغني فإنه يغنيك، وين يحتاج قبل المغني يقرأ العمدة ثم بعد ذلك المقنع ثم الكافي ثم بعد ذلك يدلف إلى المغني. أما ابتداء أن تقول عليك بالمغني فإنه كاسمه مغني، لا، ما يصلح له بهذه الطريقة ابتداء. نعم. كلمة بلغ هذه يكتبونها قديما، حيث يقف يكتب بلغ، بحيث إذا عاد للقراءة يقرأ من حيث يعني وقف، من حيث وقف لكي لا يعيد القراءة. نعم.
حسن السؤال.
حسن السؤال، وهذه من أحسن مراتب العلم أن يحسن السؤال. نعم.
يلتزم أدب المباحثة من حسن التزام أدب المباحثة من حسن السؤال.
لعله التزم أدب المباحثة.
أحسن الله عليكم. يلتزم أدب المباحثة من حسن السؤال، فالاستماع فصحة الفهم للجواب.
نعم، هذا مهم، يعني من حسن الأدب حسن السؤال، يعني أن يسأل عن السؤال الذي يحتاج إليه ويكون سؤاله إياه بأدب، ثم يستمع ليترتب على ذلك صحة الفهم. فالسؤال يعني يدل على فهم السائل. فلذلك لما قيل لابن عباس رضي الله عنه أنى لك هذا العلم، كيف لك هذا العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. وبدن غير ملول يعني ما يمل من طلب العلم، ويعقل يعني ما يسمع ويستمع له ويسأل عما يحتاج إليه. ولذلك قال التزم أدب المباحثة من حسن السؤال في الاستماع، يعني يلي السؤال حسن الاستماع فصحة الفهم، لأن صحة الفهم هذه نعمة عظيمة كما سيأتي لعله الكلام عليها. نعم.
فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا.
أنا هذا ليس من الأدب، مثلا يسأل شيخا يدرس عنده عن سؤال فيقول لكن الشيخ الفلان قال بغير ما تقول به، فهل أنت المصيب أم هو المصيب؟ لا، هذا ما يصلح في طلب العلم. أنت اسأل واستمع الجواب، ثم أنت لا تلزم إلا بالشيء الذي ترى أن الدليل يدل عليه، أو تستفهم لعلك لم تفهم الشيء على حقيقته. لكن كان ولا بد يسأل بأدب فيقول لعلي سمعت كذا أو قيل لي كذا، فما الجمع بين ما تقوله وما سمعته، أو كذا عبارة تكون تنم عن حسن يعني الأدب. نعم.
وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا.
نعم، يقول إن كنت لابد فاعلا وتريد تسأل فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا ولا تسمي أحدا. هذا من أهم ما يكون من أداب طالب العلم، يكون عنده حسن سؤال وإلقاء مثل من يقول أحسن الله إليك ما تقول في كذا، ويأتي بعبارة طيبة ويكون عنده حسن الاستماع لما يقال له، وكذلك ينتج عن ذلك صحة الفهم لمن وفقه الله. ولا يستنكف عن السؤال طالما أنه يحتاج إلى ذلك. يعني بعض الطلبة يقول ما أريد أسأل، ليست هي المسألة الوحيدة التي لم أفهمها، أو لعل يكون وقت آخر فأسأل. لا، إذا أتيح لك الفرصة وأنت بحاجة إلى معرفة الجواب فلك أن تسأل، فإن ذلك يعني مفيد لك. فحسن السؤال يعني حسن إلقائه بصيغة وكيفية مناسبة، وحسن الاستماع أيضا يكون هذا من الأمور المهمة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها ولا تعنت لا تعنتا.
نعم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. نعم، التفقه يعني طلب الفقه، طلب الفقه، والتعنت طلب المشقة على المسؤول. فلذلك يرشد هذا الإمام الجليل إلى أنه ينبغي لطالب العلم إذا جلس يريد أن يتفقه فيسأل التفقه لا تعنتا وإزراء بطالب العلم. نعم.
وقال أيضا: وللعلم ست مراتب: أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده.
نعم، ذكر الإمام ابن القيم هنا ست مراتب، وبعضهم يذكر سبعة مراتب، بعضهم يزيد بعضهم ينقص، يعني مراتب تحصيل العلم. فبدأها بحسن السؤال كما تقدم معنا، ولذلك لما سئل ابن عباس عن العلم قال: بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. والثاني حسن الإنصات والاستماع، هذا مهم جدا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فيقبل بحاسة السمع على الشخص الذي يتلقى منه العلم، ويكون حاضر القلب، حاضر القلب ليسمع ما يقال لكي يفهم فيما بعد. فذكر حسن الإنصات والاستماع وحسن الفهم. حسن الفهم هذا يعني هبة من الله عز وجل، أن يهب الإنسان حسن الفهم فيفهم. ولذلك تجد كثير ممن ضل إنما ضل بسبب سوء الفهم، فالخوارج إنما أوتوا من سوء فهمهم، يعني لم يتعمدوا المخالفة للقرآن وإنما أوتوا من سوء فهمهم، جهلهم وسوء فهمهم واستنكافهم عن سؤال أهل العلم. فبدلا من أن يستفيدوا من الصحابة، صحابة تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم خير معلم وهم خير متعلم، الخوارج بدلا من يستفيدوا منهم نازعوهم، كفروهم، قاتلوهم. إذن كيف يحصل لهم العلم؟ إنما أوتوا من إيش؟ من سوء فهمهم. فلذلك حسن الفهم. ولعلكم تضيفون رابعا قبل المسألة، قبل الرابعة حسن القصد، حسن القصد. فإذا رزق الإنسان لصحة الفهم وحسن القصد فهذا كما يقول الإمام القيم ابن القيم من أعظم نعم الله تعالى التي ينعمها على العبد بعد إسلامه. قال: ما أنعم الله على عبد بعد الإسلام من حسن الفهم وحسن القصد، فهما أفضل ما يكون بعد الإسلام ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام كما يقول الإمام ابن القيم. وقيامه عليهما وبهما يعني باين العبد طريق المغضوب عليهم الذين إيش؟ ساءت قصودهم اللي هم اليهود، وطريق الضالين النصارى الذين ساءت أفهامهم، ها؟ وصار من المنعم عليهم الذين حسنت قصودهم وحسنت أفهامهم، الذين أمرنا الله عز وجل أن ندعو بذلك: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبصحة الفهم وحسن القصد يسلم من طريق المغضوب عليهم الذين فسدت قصودهم، ومن طريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم وهم أهل الصراط المستقيم. الذي أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا إياه في كل صلاة نصليها، في كل ركعة من صلاة نصليها. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى، هذه تقطع مادة حسن الفهم. فإذا اجتمع حسن الفهم وحسن القصد فهذا الفضل العظيم الذي لا يدانيه فضل. إذا وفقك الله جعلك مسلما وهذه أعظم نعمة، ثم وفقك الله للإخلاص وحسن القصد وأعطاك الفهم الذي تفهم به أمور الشرع فهما صحيحا، فهذا غاية المبتغى يعني من هذه الأمور. إذن يكون مراتب العلم كم؟ 7، اللي هو إيش؟ حسن السؤال وحسن الإنصات وحسن الفهم وحسن القصد. وحسن القصد ثم يأتي بعد ذلك إيش؟ الكتابة. الكتابة لابد من كتابة العلم، هذه تضيفون على الذي ذكره الإمام ابن القيم. ولذلك روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. فإنما كتب قر وما حفظ فر، فالشيء المكتوب يبقى لكن الحفظ قد يذهب. فلذلك لا بد من الكتابة في العلم، ولا يمكن التعلم بدون أن يكون على شيء بشيء مكتوب. والحفظ أيضا أنه لا بد من الحفظ، وسبق أن ذكرنا أن العلم منه ما هو محفوظات ومنه ما هو مفهومات، فيحفظ المحفوظات ويفهم المفهومات. وكذلك قال إيش الخامسة، هذه تصير كم التعليم؟ قلنا كم الآن؟
8.
التعليم يعني الحفظ لا بد منه، الكتابة لا بد منه، لأنه لا يمكن يعني تتثبت من الشيء تثبتا صحيحا ما لم يكن مكتوبا، لأن الحفظ يعني يذهب، ما كل ما يحفظه الإنسان يبقى معه، خصوصا إذا طال الوقت بدون مراجعة. فلذلك قالوا العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها في البراري طالقة، أنت عبت وصدت الغزالة وحضرتها ثم تتركها بدون أن تقيدها، ستفر ويذهب يعني تعبك سدى. فلا بد من الكتابة ولا بد من الحفظ ولا بد من التعليم. التعليم هذا هو زكاة العلم، أن تعلم العلم الذي رزقك الله إياه. فمن أفضل الرزق أن يرزقك الله العلم، ومن أفضل الصدقة أن تعلم هذا العلم الذي تعلمته، لا تستنكف. ولو تعلم شخصا الفاتحة فلك مثل أجره كل ما قرأها فيما بعد. لو تعلمها أولادك أبنائك فلا تستنكف عن التعليم، لا تقول هذه يعني بدهية يعرفها الناس، لا لا، على الأقل تذكرهم بالشيء إذا كان عندهم علم سابق به، وإن لم يكن عندهم علم سابق به فكونك يعني أنت الذي تعلمهم فيكون لك الأجر يعني المستمر. ثم قال السادسة أو السابعة أو الثامنة إيش؟
وهي ثمرته.
نعم ثمرة العلم هي التعليم وهي زكاته والعمل به. العمل به هذا يعني هو من ثمرة العلم أن تعمل به وتراعي حدوده. نعم.
ثم أخذ في بيانها ببحث مهم.
نعم ثم أخذ الإمام ابن القيم في بيان هذه الأمور المهمة في بحث مهم. وتعرفون ابن القيم رحمه الله تعالى ويعني سعة اطلاعه ويعني حسن أسلوبه ورقة عبارته وحسن سبكه للعبارة والفوائد الجمة التي تستفاد مما كتبه رحمه الله تعالى.
المناظرة بلا ممارة.
نعم قال المناظرة بلا ممارة. المناظرة في اللغة مأخوذة من النظير أو من النظر بمعنى الإبصار أو الانتظار. وفي الاصطلاح هي النظر بالبصيرة أن ينظر ببصيرته. فيه بصر وفيه بصيرة. البصيرة هذه في القلب. فيعني المناظرة يعني تتعلق بالبصيرة من الجانبين المعلل والسائل يعني بقصد أو بغرض إظهار الحق. يعني المناظرة يقصد بها إظهار الصواب. إظهار الصواب. أما المماراة فلا يقصد بها إظهار الصواب وإنما يقصد بها إفحام المخالف أو إسكات المخالف أو إسكات الخصم. فهي مجادلة ليس المقصود منها معرفة الصواب وإنما المقصود كثرة الملاحة للشخص ليسكته الشخص الذي يجادله أو يفحمه أو يقلل من مكانته. بينما المناظرة يقصد منها إظهار الصواب في الشيء المناظر فيه. نعم قال إيش؟
إياك والممارة فإنها نقمة.
إياك والممارة فإنها نقمة لأنها ليس المقصود منها الوصول إلى الحق والانتفاع به وإنما المقصود منها المجادلة وإفحام الشخص المتكلم أو إسكاته أو صرفه عن الموضوع الذي يراد الكلام فيه. فلذلك قال فإنها نقمة يعني ليست نعمة. نعم.
أما المناظرة في الحق فإنها نعمة.
نعم أما المناظرة في الحق ومن أجل الوصول إلى الحق وإظهار الحق فإنها نعمة.
إذ المناظرة الحقة فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح.
نعم إذ المناظرة الحقة لأنها قد تخرج المناظرة فلا تكون حقة وتكون مجادلة ومجادلة مذمومة. لكن المناظرة الحقة فيها إظهار الحق على الباطل أن يظهر الحق ويعلو على الباطل والراجح على المرجوح. إذا كان مسائل تدور بين الراجح والمرجوح فيظهر الراجح على المرجوح. فهي إيش قال إيش؟
فهي مبنية على المناصحة والحلم.
نعم فهي مبنية على المناصحة والنصيحة هي أن تمحض النصحة لمن تريد مناصحته. فهي مبنية على المناصحة وعلى الحلم يعني التحمل والصبر. نعم
ونشر العلم.
ونشر العلم ونشر العلم هذا المقصود منها.
أما الممارات في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء.
أما الممارات في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء. تحجج يعني ليس المقصود الحجة أو الوصول للحجة وإنما التحجج يعني صرف الحجة عن معناها الصحيح. فلذلك سمي تحججا وليس حجة. وكبرياء الكبرياء من الكبر والعظمة والتجبر والترفع والاستعلاء. فهذا مما ينتج عن الممارة. وكذلك اللغط. اللغط اللي هو الصوت الذي في الأصل اللغط هو صوت الحمام يعني غير مفهوم، فالممارة تؤدي إلى مثل هذه الأشياء التي تتداخل فيها الكلمات والمعاني ولا يتضح فيها الصواب. نعم.
ومغالبة ومراء واختيال وشحناء.
نعم، هذه يعني مواردها، مغالبة ومراء واختيال، وهذا أيضا نوع من التجبر والتكبر، وشحناء يعني تقود إلى العداوة والبغضاء والحقد ونحو ذلك.
ومجارات للسفهاء.
نعم، ومجاراة للسفهاء. نعم.
فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم.
نعم، فلذلك هذه نصيحة من الشيخ يقول فاحذرها، يعني احذر المجادلة بالباطل، واحذر هذه المراء، واحذر فاعلها يعني تجنبه، تسلم من المآثم وهتك المحارم، لأنه لا يتقيد فيها المرائي بأداب الحوار ولا بأداب الكلام الحسن الذي يستعمل، فلذلك الإعراض عنها يكون طيبا ليسلم الإنسان ويكبت المأثم الذي قد ينتج من هذه الممارات ونحوها. المناظرة فيها شحذ للهمم، وتعطي الإنسان قدرة على المحاجة والمجادلة، لكن تحتاج إلى حكمة، كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا تمرن الإنسان على يعني المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن يحصل له خير كثير، لكن تكون على مراتب مثل ما في الآية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة هي العلم، أطلقت الحكمة على العلم من القرآن والسنة، ادعو بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني بعض الناس فقط يكفي أن يعرف الحكم الشرعي فيمتثل، مجرد تقول هذا يجوز هذا لا يجوز هذا واجب هذا مكروه يمتثل، وبعض الناس لا، عنده شيء من التعنت وشيء من عدم القبول، هذا يحتاج إلى موعظة. وبعض الناس عنده يعني بعض الشبهات وبعض الاحتجاجات، هذا يحتاج إلى مجادلة بالتي أحسن حتى تصل إلى الحق. وبعض الناس يحتاج إلى المجالدة، ما يكفي معه لا الحكمة ولا الموعظة ولا المجادلة بالتي أحسن، هذه المجالدة هذه لها أهلها واختصاصها ومن يقوم بها. نعم، لكن يعني المجادلة يعني نوعان، نوع مجادلة ممارة كما ذكر الشيخ في كلام في المناظرة، يماري بذلك السفهاء ويجاري العلماء ويريد ينتصر فقط لقوله، فهذه مذمومة، هذه مذمومة. ومجادلة لإثبات الحق وإن كان عليه فهذه محمودة مأمور بها. وعلامة المجادلة المحمودة أنه إذا بان الحق للمجادل اقتنع وأعلن الرجوع إليه، الرجوع إلى الحق. أما المجادلة التي يراد منها الانتصار للنفس فتجد أنه لا يريد الحق مع خصمه، يريد إيرادات بسلاسل لا تنتهي، لأن ليس مقصوده معرفة الخطأ فيتجنب أو الوصول للحق فيعمله، وإنما يكون يعني إفحام خصمه ويعني إفحامه. المناظرة أيضا لها شروط ذكرها أهل العلم، يعني ليست من كل أحد، فلابد يكون الشخص الذي يناظر يكون عنده معرفة وعلم ودراية بالشيء الذي يناظر عنه ليصل إلى الحق، وإن يكون معرفة أيضا بالشخص المقابل له ودراية بطرقه، وأيضا أن يكون هذا الموضوع يحتاج إلى أن يناظر فيه وأن يبين للناس، وأن تكون وهو المهم أن تكون هناك أصول يتفقون عليها. إذا لم يكن هناك أصول يتفق عليها فلا جدوى من المناظرة ولا فائدة منها. مثلا لو حصل الخلاف بين أحد من المنتسبين للمذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإن هؤلاء الأئمة جميعهم متفقون على الاستدلال بالكتاب ثم السنة والقياس والإجماع، هذا محل إجماع بينهم، فيكون هناك أصل عند الخلاف يرجع إليه. لكن المحاجة مع الذي لا تتفق معه في الأصول هذه لا تفيد. ولذلك العلماء من قديم يرون أنه ليس لأهل السنة مجادلة ومناظرة الرافضة، لأنه ليس هناك أصل مشترك يرجع إليه ليفض النزاع، لا القرآن يعترفون به ولا السنة ولا الصحابة ولا القياس الصحيح ولا الإجماع. إذن ماذا؟ ها؟ إذن مثل الذي يكتب في البحر، ها؟ ما في فائدة، كلها مراء في مراء. فإذا وجد شخص يعني حتى ولو ينتسب لأهل السنة يجادل الرافضة، هذه ليست مناظرة شرعية صحيحة، هذه فقط إيش؟ كل واحد يحاول يفهم خصمه، لكن أن يراد بها الوصول للحق ما يمكن، لأن مخالفك لا يرى ما أنت عليه بحق، يرى أنك شر من إبليس، فكيف تصل معه إلى شيء؟ لا يرى القرآن ولا السنة ولا الصحابة ولا القياس ولا شيء مما يعتقده أهل السنة والجماعة في باب الأصول. إذن لا تناظر من هذه حاله، إنما يبث شبهه على الناس ويطرحها على الناس فيتأثر بها من ليس عنده علم. نعم.
مذاكرة العلم، تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتدعا عن الحيف والشغب والمجازفة.
نعم، وهذا يعني موضوع آخر تطرق إليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو مذاكرة العلم. فقال تمتع مع البصراء يعني أهل البصيرة والدراية بالمذاكرة، يعني المذاكرة هي المحادثة والتشاور والتداول الرأي في الأمور التي تطرح، والمطارحة يعني طرح الشيء وعرضه للنظر والنقاش فيه. فإنها في مواطن تفوق المطالعة. نعم، يعني أحيانا المناقشة والمذاكرة، يذاكر الشخص مع زميله أو مع شيخه أو مع من يرى من أهل العلم، فإنه يستفيد، قد يكون أكثر من المطالعة، قد يأتيك بقاعدة، قد يأتيك بأصل، قد تجد فائدة فريدة ما تجدها في المطالعة، فتكون هذه من فائدة المذاكرة. قال فإنها في مواطن تفوق المطالعة اللي هي القراءة، وتشحذ الذهن. نعم، تشحذ الذهن يعني تجعله يتعمق في التفكير، يبذل جهدا عقليا، وتقوي الذاكرة، لأن المذاكرة تقوي ذاكرة الإنسان. إذا كان الشخص كما أشار الشيخ ملتزما الإنصاف، يعني ينصف إن كان القول له أو لزميله، إن كان قوله صوابا أو الصواب قول صاحبه، فيكون منصفا مع الإنصاف. يقول والملاطفة، الملاطفة اللي حسن المعاملة، حسن المعاملة مبتعدا عن الحيف. الحيف هو الإجحاف، الإجحاف والعمل الجائر، نعم، يسمى حيفا. والشغب، الشغب هو الشر وإثارة الفتنة والضوضاء. والمجازفة هي المخاطرة في الأمر بدون تبصر ونظر للعواقب. قال وكن على إيش؟
وكن على حذر، فإنها تكشف عوار من لا يصدق.
وكن على حذر، فإنها تكشف عوار يعني عيب وخلل، يعني الشخص الذي يعني لا يصدق في حديثه وفي يعني مذاكرته ومناقشته. ولذلك يقال بضاعة ذات عوار، يعني ذات خلل. فالمذاكرة نوعان، يعني مذاكرة مع النفس، بأن تجلس مثلا جلسة وحدك ثم تعرض مسألة من المسائل ومسألة قد مرت عليك، ثم تأخذ في عرضها في ذهنك تعرض هذه الأقوال والترجيح وماذا يقال في المسألة والإرادات التي ترد، فتكون أكسبت نفسك شيئا من المراجعة. وأيضا الأشياء التي تظن أنها فاتتك أثناء الاستعراض هذه في ذهنك تدونها أو ترجع إلى الكتاب التي ترى أنه يفيدك، فيكون هذه يعني نوع من المذاكرة. والثاني هو الذي أشار إليه المصنف هنا، المذاكرة مع الغير بأن يختار يعني من إخوانه من يكون عونا له على طلب العلم يفيده ويستفيد منه، وهذا من أنفع ما يكون. فإن كانت
مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة.
نعم، يقول فإن كانت مع قاصر في الفهم، يعني عنده سوء فهم وقصور في الفهم وبارد الذهن، بارد الذهن يعني غير متحمس للدروس والمناظرة يعني والقراءة والفهم، فهذا كما قال فهي داء يعني مرض، ومنافرة يعني مخاصمة، لأنك ماذا تستفيد إذا كان الشخص الذي تريد تذاكر معه إيش بارد الذهن وقاصر في العلم؟ إذا ما في فائدة، أنت تريد تجالسه لتستفيد منه ويستفيد هو منك، فيحتاج في طلب العلم إلى حماس، ولكن الحماس يكون منضبط، لأن الحماسة إذا ما تضبط العاطفة تصبح عاصفة، لابد من غيرة ولابد من حماس ولابد من عاطفة في الأمور كلها في طلب العلم وفي غيره، لكن هذه العاطفة وهذا الحماس يجب أن تضبطه بالعقل، تفكر تؤمل تتدبر الأمر تراجع، والعقل تضبطه بالشرع، يعني حتى العقل ما يستقل بالأمور لابد من ضبطه بالشرع. فإذا عصفت بالإنسان عاصفة أو يعني مرت به أمور يعني ذهل فيها أو جديدة عليه ما يستعجل، أو شيء يفكر ويتأمل ما الوجه الذي يكون صحيحا في هذا الأمر أو كيف أخرج من هذا الأمر، ثم بعد العقل ينظر هذه المسألة الذي نابتني أو الشيء الذي وجد أو حدث لي إيش الموقف الشرعي منه. فالعجلة لا تأتي بخير، وإنما التأني وتقليب الأمور حتى يعرف يعني حكمها في الشرع، يكون هذا هو المطلوب. يقول وأما مذاكرتك مع نفسك
في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه.
نعم، يقول فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه، لأنك لابد تراجع حفظك، تراجع قراءتك، تراجع الأشياء التي فهمتها والأشياء التي حفظتها، ودائما تكون محل عنايتك ونظرك.
وقد قيل إحياء العلم مذاكرته.
نعم، إحياء العلم مذاكرته، هذا من إحياء العلم.
طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها.
نعم، هذا هو غاية المبتغى، طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومهما، لأن هذا المقصود، المصدر في الشرعي هو ما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، فلذلك القرآن والسنة لا ينفكان عن بعضهما البعض، فمن فك أحدهما عن الآخر أو أراد العلم بأحدهما عن الآخر أو العمل بأحدهما عن الآخر فهو زنديق حتى ولو ادعى العلم، مثل هؤلاء الذين يسمون أنفسهم الآن قرآنيين ويقولون نعم إنما نأخذ بالقرآن، أما السنة هذه كلام بشر يقصدون الرسول، هذا كلام بشر وليس هو كلام الله، وإنما نأخذ بكلام الله، وهم يكذبون. لو أخذوا بكلام الله فإن الله أمرهم أن يرجعوا إلى الرسول، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا الذي هذا كلامه وكثر الآن في الأزمنة المتأخرة. تقول له كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تزكي؟ كيف تحج؟ كيف تعبد الله؟ هل يوجد شيء من هذا في القرآن؟ هل توجد كيفية الصلاة أو كيفية الصيام أو الزكاة أو الحج أو العبادات أو المعاملات أو الحكم بين الناس كيف يكون؟ ما في. لكن هؤلاء فقط يريدون إيش؟ إبعاد الناس عن دينهم. فإذا أبعدوهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة والموضحة للقرآن الكريم فإنهم أبعدوهم عن الدين. ولذلك قال طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها التي ترجع إليها من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم. نعم. هذا يسأل يقول هل يحرم أخذ ما تصرفه الدولة في الأعياد البدعية لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حرم شيئا حرم ثمنه؟ قبول الهدية يعني جائزة بشرط ما يكون يعني سبب في إحياء مثل هذه الموالد أو هذه الأعياد، لكن إذا كان يهدى للناس في هذه هدايا جائزة في الشرع فيجوز قبولها. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أهدي له بهدية في يوم النيروز فقبلها، وشيخ الإسلام ذكر أنه لا تأثير للعيد يعني المبتدع في المنع من قبول الهدية، لكن بشرط لا تكون إيش يعني سبب في 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 قبول هذا العيد او هذا يعني العمل او الترويج له، يعني مجرد يعني اهداء تهدى للانسان في مثل هذه الاشياء. يقول ما هو الراجح في مسألة المأموم المسبوق المسافر خلف المقيم؟ المسافر اذا صلى خلف مقيم فانه يجب عليه ان يتم لحديث ابن عباس رضي الله عنه من صلى خلف مقيم فليتم، فلو أدرك ولو التشهد الأخير فإنه يتم طالما أن إمامه مقيم. يقول في بلادنا بالنسبة للمدارس الابتدائية لا تزود بالأوراق البيضاء من أجل طبع التقويمات والامتحانات، فجاء أحدهم بمبلغ مالي ناتج عن الفوائد الربوية واشترى مجموعة كبيرة من الأوراق، هل هذا الأمر جائز؟ الشخص لا يجوز له أخذ شيء من الربا إذا كان أودع يعني ما له في بنك ثم أعطوه فوائد بدون يعني طلب منه وبدون رغبة منه، طبعا لا يجوز له استخدام هذه الفوائد لنفسه، لكن أن يجعلها في شيء عام للمسلمين فهذا يجوز ولا تبقى عندهم، يجوز أن تجعل في شيء عام للمسلمين. وهذا سؤال من فترة يعني من الأخوة اللي سألوا في الأيام الماضية، يقول هو يسأل عن مسألة تتعلق بمسألة المطالع في إثبات دخول شهر رمضان، ويقول حصلت عندهم بعض المشاكل في هذه القضية. اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختلاف المطالع ذلك يفيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولم يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى اختلاف المطالع، ولكن ذهب جمع من أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيته إذا اختلفت المطالع، واحتجوا بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه فإنه لم يأخذ برؤية أهل الشام، أهل الشام رأوا الهلال ليلة الجمعة، يقول لكننا رأيناه في المدينة ليلة السبت فنصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته، فلذلك هذا دليل لأنه المطالع تختلف، وأن يعني كل بلد وما قارب البلد فإنه يأخذ يعني حكمه. والأخ هنا يقول أنا متردد بين التوظيف في العمل كإمام مسجد أو الاستمرار في رحلة الطلب وأنا في مرحلة الشباب، إذا كان هناك شيء من طلب العلم الواجب عليك ولا تستطيع تحصيله وأنت يعني كإمام لمسجد، فالأولى لك هو طلب العلم والرحلة من أجله. أما إذا كان الذي يعني تسافر إليه ليس من العلم الواجب عليك، وأنت كما في السؤال تقول يعني صعوبات في مالية في الرحلة لطلب العلم، فلا يلزمك ثلاثا. وهذا عنده سؤال في الطلاق وأسئلة الطلاق ما نجيب عليها، تحتاج محكمة وتحتاج يعني سماع من الطرفين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.